نبدا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين يوم الدين، اما بعد، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبه واحده لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب باكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحه، ذكره الاكثر كالعيد في الاحكام والناس جلوس. قاله ابن المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحجاوي رحمه الله: فيصلي بهم، قال الشارح بهوتي، ركعتين كالعيد لما تقدم. مر معنا في الدرس الماضي قول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، أو صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الاستسقاء كما صلى العيدين، وصلاة العيدين كما تعلمون هي ركعتان، والخطبة تكون بعد الصلاة، والقراءة فيها إيش؟ جهرية. القراءة فيها جهرية، وهذه أيضا السنة موجودة في الاستسقاء، فيخرج الإمام إلى المصلى ويبدأ في الصلاة، يصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، يعني يجوز أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، لأن بعض الأحاديث ذكرت ذلك، لأن بعض الأحاديث يفهم منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد أن تكلم ووعظ الناس، ثم حول رداءه عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خطب خطبتين، لم ينقل عنه أنه خطب خطبتين كما يفعل في الجمعة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يخطب خطبتين، وهو مذهب مالك والشافعي، قالوا الدليل على هذا أنه صلى كما صلى العيدين، فصلاة العيدين عند الجمهور فيها خطبتان، هذا ما عليه يعني الجمهور، ولكن الأحاديث لا دليل على وجود خطبتين فيها، فالأظهر أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، وعمل المسلمين اليوم عليه، عمل المسلمين اليوم في الاستسقاء على خطبة واحدة لا خطبتان، ويخطب على منبر ويجلس الاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس. قاله في المبدع يخطب على منبر يوضع له في المصلى، فيصعد المنبر للخطبة والاستسقاء، ويجلس، قال إذا صعد المنبر، يعني إذا صعد المنبر قبل أن يخطب يجلس الاستراحة، ثم يقوم ليخطب والناس جلوس. قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وسبق الكلام في هذه المسألة، وقلنا إن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستظهره الحافظ ابن رجب وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يفتتح الخطب بالحمد، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتحها بالتكبير، بل جاء في حديث أبي داود في صلاة الاستسقاء الافتتاح بالحمد، فقال للصحابة: إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبان زمانه إلى أن توجه إلى القبلة، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فافتتح خطبته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأما قول ابن عباس صلى فيها كما يصلي العيدين، فيعني أنه صلاها ركعتين وجهريتين، لكن لم يفتتح الخطبة بالتكبير، ولا يوجد في الصلاة أيضا تكبير لضعف الحديث الوارد المصرح بالتكبير في صلاة الاستسقاء، ويكثر فيها الاستغفار.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات. قال في المحرمين الفروع: ويكثر فيها الدعاء والصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض فطيه. متفق عليه. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به.
نعم. ويكثر فيها الاستغفار، يعني يكثر في الخطبة، يكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الغيث وغيره من بركات السماء. والله سبحانه وتعالى وعد المتقين ووعد التائبين ووعد المستغفرين، وعدهم خيرا، كما قال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمستغفرين، فالاستغفار سبب لنزول الغيث. وجاء يعني عن السلف أنهم يكثرون من الاستغفار والتوبة في دعائهم وقبل خروجهم، كما مر معنا أن المسلم إذا أراد الخروج إلى الاستسقاء يكثر من التوبة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، ويكثر فيها الدعاء والصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. فالدعاء مظنة الاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء الذي هو روح صلاة الاستسقاء سبب نزول الأمطار. وورد في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح مرفوعا. ورد عن عمر رضي الله عنه موقوفا أنه قال: الدعاء محجوب، الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب لقبول الدعاء، لأنه ورد في الحديث أن الدعاء يحجب ويقف عن القبول حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي وغيره أن الرجل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو قبل أن يثني على الله ويصلي على نبيه، فقال: عجل هذا، عجل هذا. ومر على رجل وهو يصلي فأثنى على الله تعالى وصلى على نبيه، فقال: قد استجيب له، قد استجيب له. فمن أكبر أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة القرآن، لو رجعنا إلى القرآن لا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ذلك. بسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فالدعاء ما جاء إلا بعد تقدم الثناء. وهكذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرة. فإذا متى جاء الدعاء؟ بعد تقدم الثناء على الله عز وجل. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، هذا لا خلاف فيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء، ورفع الناس أيديهم يستسقون. إذا استسقى الإمام بعد الصلاة فإن الناس يرفعون أيديهم وهم جلوس، لأنهم يستمعون الخطبة، يرفعون أيديهم وهم جلوس. وإذا حصل الاستسقاء قبل الصلاة فإنهم يرفعون أيديهم وهم يعني قيام، ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر في رفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، كما صح في الحديث، كما في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة رفع يديه جدا حتى رؤية بياض إبطيه. وهذا للمبالغة، قال من المبالغة في شدة الرفع. وقال: وظهورهما نحو السماء، يعني أنه إذا أراد أن يستسقي أشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا من المبالغة في الرفع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء لا يكون بظهور الكفين أبدا، وإنما بباطن الكفين. وإنما حصل هذا من شدة رفع، إنما توهم من قال أنه يستسقي بظهور كفيه، إنما توهم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم من شدة رفع يديه إلى السماء صار ظهور كفيه نحو السماء، لا قصدا منه، لا قصدا منه أن يستسقي بظهر كفيه، وإنما توجه إلى الله سبحانه وتعالى ببطونهما. وراء جاء في الحديث: إذا دعوت فادعوا الله، أو إذا دعوتم فادعوا الله ببطون أكفكم ولا تدعوه بظهورهما. ويدعو الإمام قائما في خطبته، يدعو قائما في خطبته والناس جلوس على صفوفه،
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه من عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن للعباد والبلاد من الآواء والجهل والضيق ما لا يشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى،
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ديانهم.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، أي يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الواردة عنه، تأسيا به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما سحا طبقا دائما. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة للاستسقاء، منها ما ذكره الشارح ها هنا، وقد رواه الشافعي وأكثره في الصحيحين، وبعضه زيادات فيها ضعف. فروى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، قال اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، يعني يصح أن تقول اللهم اسقنا وتقول اللهم اسقنا بهمزة القطع، همزة القطع لا تسقط سواء وصلت الكلام أو وقفت، أما همزة الوصل فتسقط عند الدرج، إذا درجت في كلامك أسقطت الهمزة. غيثا يعني مطرا، سمى المطر بالغيث لأنه يغيث البلاد، يغيث الله عز وجل به العباد، ويحيي به الأرض، وينقذ به الخلق. مغيثا يعني منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه. هنيئا، الهني الطيب الذي لا مشقة فيه ولا تنغيص ولا ضرر فيه ولا تعب. والمريء هو النافع السهل المحمود العاقبة، يعني الذي لا ضرر فيه. فالهنيء النافع ظاهرا، والمريء النافع باطنا. وروي مريعا بدل مريئا، روي مريعا من المراعة، وهي الخصب، وهي الخصب والزيادة. وروي أيضا مربعا، روي مربعا. غدقا، الغدق هو الكثير، الماء الكثير سمى غدق. وأغدق المطر يعني كبر قطره. مجللا يعني ساترا للأفق، وهذا يدل على أنه عام، يجلل الأفق يعني يملأ هذا المطر سحابه الأفق، عاما يعني شاملا للبلاد مستوعبا لها. سحا يعني صبا، طبقا يعني يطبق على البلاد يستوعبها أيضا. دائما أي أنه متصلا إلى أن يحصل به الخير والخصب، فلا يكون يعني قصيرا، ولا يكون طلا يسيرا منقطعا. فمعنى دائما يعني أنه متصلا حتى تحصل به الحاجة، حتى تحصل به الحاجة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث: نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، في سنن أبي داود، في سنن أبي داود: نافعا غير ضار، يعني لا يضر البلاد بهدم أو غرق فيكون سقيا عذاب، لا سقيا رحمة والعياذ بالله. وعاجلا غير آجل، أي استجب لنا دعاءنا عاجلا غير آجل، طلب التعجيل للحاجة. وجاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة ماذا قال؟ قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كررها 3 مرات. والإغاثة كما قلنا أغاثه يعني أنقذه، أغاثه يغيثه يعني منقذا لهم من الشدة. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا استسقى كما في الحديث الصحيح عند أبي داود، كان إذا استسقى صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذه صيغة أيضا ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وأيضا حديث اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني سقيا نافع لا ضرر فيه ولا تخريب ولا هدم ولا غرق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وإياكم برحمته دائما، ويصلنا بإحسانه إنه هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.